والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء في هذا المكان المبارك لنكون ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، ونحن على مشارف شهر كريم فضيل خصه الله تبارك وتعالى بخصائص وشرعه الله عز وجل لكل أمة من الأمم، فهو شهر الخيرات وشهر العبادة وشهر القرآن، وحق أن يكون الشهر موصوفا بالكرم لكثرة جود الله تبارك وتعالى وعطائه في هذا الشهر. وكما هو معنون أن المحاضرة أو هذه الكلمة بعنوان النعيم في الشهر الكريم، أي في شهر رمضان. لا شك أن النعيم الحقيقي هو النعيم الذي يكون في القلب، وهو نعيم الروح ونعيم القلب، وليس المراد بالنعيم نعيم البدن، لأن نعيم البدن يشترك فيه الإنسان والحيوان، وقد وصف الله عز وجل الكفار بذلك، قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأما النعيم الحقيقي فهو سعادة القلب وسروره بالله تبارك وتعالى وانشراح الصدر، وهذا القلب خلقه الله عز وجل ليكون محل ذكره ومحل عبادته ومحل معرفة الله تبارك وتعالى، وذاك يلقبه بعض العلماء بالعرش الأدنى، أي لأنه محل ذكر الله تبارك وتعالى. فحقيقة النعيم هو أن يكون الإنسان منشرح الصدر سعيدا فرحا بطاعة الله تبارك وتعالى، وهذه اللذة لا تعادلها لذة، لذة الأرواح ولذة القلب أعظم من لذائذ البدن، وهي الحلاوة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الحلاوة متى ما خالطت بشاشة القلوب لم يترك الإنسان هذا الإيمان، وذاك قال هرقل لأبي سفيان قبل أن يسلم لما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ فقال: لا. قال هرقل: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فحقيقة اللذة هي لذة القلب، وقد يكون الإنسان يعني مبتلا في بدنه مبتلا في ماله، ومع ذلك يكون مسرور القلب سعيدا يأنس بذكر الله تبارك وتعالى وبطاعته وعبادته، وقد يكون الإنسان قد توفرت في حقه جميع لذائذ الدنيا، ومع ذلك يكون ضيق الصدر تعسا. من هنا يرى أو يسمع بما يكون من الانتحار عند كثير من الكفار والفسقة، مع أنهم قد يكونون من أغنى الناس، لأنهم لم يجدوا هذه السعادة وهذه اللذة، ولم يتحقق في قلبهم ذلك النعيم. فليس هناك ألذ ولا أعظم نعيما من نعيم ذكر الله تبارك وتعالى وعبادته وطاعته. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد خلق الخلق لهذا المقصد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان العبد مخلوقا ليعبد الله عز وجل، وخلق الله له القلب وجعله سيد البدن ليكون محل ذكره تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يستقر هذا القلب فضلا عن البدن إلا بما خلق له. وذلك من وافق مقصود الله تبارك وتعالى وحقق الحكمة من خلقه كان أسعد الناس وأعظم الناس انشراحا للصدر. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس انشراحا للصدر، ولا بد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، أي وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ومن هنا نجد أن الله تبارك وتعالى قد شرع من الشرائع وفرض من الفرائض وأمر أوامر تحقق هذا المقصود ويحصل بها الأنس والسعادة والطمأنينة في القلب المتصلة بالطمأنينة في الآخرة والنعيم في الآخرة، فإن نعيم الدنيا لا يكون نعيما حتى يتصل بنعيم الآخرة، ومعلوم أن كل نعيم في هذه الدنيا وكل لذة ستنقطع بموت الإنسان وبالبلاء إلا نعيم الروح، فإنه النعيم الوحيد الذي يتصل بنعيم الآخرة، بل إن لذة الطاعة التي يشعر بها العابدون في هذه الدنيا جزء من نعيم الآخرة، حتى قال بعض السلف في وصف قيام الليل قال إن لذة القيام لذة قيام الليل من لذائذ الآخرة وليست من لذائذ الدنيا. ومن هنا نجد أن الله تبارك وتعالى قد جمع في هذا الشهر الكريم الفضيل من ألوان العبادات ما يجعله أكرم الشهور وأفضل الشهور وأعظم الشهور، لأن الله عز وجل قد جمع فيه أمهات العبادات، جمع الله جل وعلا في هذا الشهر بين الصلاة والصيام والصدقة والقرآن وعموم الإحسان، وهو شهر قد فرض الله عز وجل صيامه على كل أمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب بمعنى فرض، فرض عليكم كما فرضه الله جل وعلا على الأمم الماضية. ومن هنا نعلم أن ما شرع في هذا الشهر إما على سبيل الفرد أو على سبيل الجماعة فإنه يجمع أسباب النعيم، بل يجمع حقائق النعيم واللذة والأنس وانشراح الصدر، فإن هذا الشهر شرع الله عز وجل فيه القيام، بمعنى أن المسلمين مأمورون أن يصلوا القيام وأن يكثروا من ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الشهر لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بأمته جماعة في قيام الليل إلا في هذا الشهر، بل إنه جمع الصحابة لذلك كما في حديث أبي ذر في السنن قال جمعنا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 23 فصلى بنا إلى ثلث الليل، ثم جمعنا في ليلة 25 فصلى بنا إلى نصف الليل، فقلنا يا رسول الله هل لا نفلتنا ليلتنا هذه، أي هل لا أكملت القيام إلى الفجر، فقال إنه من قام عمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قال ثم جمعنا ليلة 27 فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، أي خشوا أن يتصل إلى إيش يفوتهم السحور بأنه أطال الصلاة، بل إنه في هذا الحديث قد صلى الليل كله ولم يبق من الليل إلا قدرا يسيرا، ومعلوم من سنة أنه ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس، لأن من سنة الله جل وعلا أن الناس إذا التزموا شيئا مما سنه لهم أن يفرضه عليهم، فمن رحمته بهذه الأمة ترك ذلك، ثم جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على إمام واحد، ولم يزل المسلمون مستمرين على هذه السنة. والحقيقة أن الصلاة هي أعظم ما فرض الله عز وجل بعد الشهادتين، وذاك سماها النبي عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وكلما كانت الصلاة في آخر الليل كانت أعظم أجرا. ولا يخفى عليكم أثر الصلاة على العبد، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها تصف قيامه بالليل تقول كان يصلي 11 ركعة، قال يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقد كان يصلي ليلا طويلا قائما، ويصلي ليلا طويلا قاعدا لا سيما في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يأنس بالصلاة لأنها محل الذكر. ولما أمر الله عز وجل موسى بالرسالة وكلمه قال وأقم الصلاة لذكري، وجاء في قراءة وأقم الصلاة للذكرى، لأن أثر الصلاة عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفرض عليه الصلوات التي فرضت في الإسراء، وقبل أن يؤمر بتبليغ الناس هذا الدين وأن يدعوهم إلى الإسلام والتوحيد، بعدما نبأه الله عز وجل أمره بقيام الليل قبل أن يؤمر بالدعوة، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سنحملك عبئا ثقيلا، عبئ الدعوة وحمل هذه الدعوة، وتحتاج إلى جهاد وصبر وتحمل. ولذلك أمره جل وعلا بقيام الليل حتى يستعين بهذا القيام على أعباء الدعوة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قيل في ناشئة الليل الصلاة بعد النوم، وهي صلاة التهجد. انظر كيف أمره ربه تبارك وتعالى بقيام الليل ليستعين بها على ما حمله من أعباء الرسالة. هذا إن دل فإنما يدل على عظم أثر الصلاة على العبد في قوة قلبه وتحمله وصبره، لأن العبد الذي يصبره ما يرتسمه وما يطمح إليه. فالصلاة ترغبك في الله وتحببك إلى الله تبارك وتعالى، فيكون الله جل وعلا أحب إليك من كل شيء. وإذا أحب العبد ربه وأحب ما عنده وأحب لقاءه وحب القرب منه، هانت عليه في سبيل تحصيل ذلك، هانت عليه كل مصيبة وهانت عليه كل مشقة. ومن هنا أمره ربه جل وعلا بقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر شرع لهذه الأمة قيام الليل، شرع لها قيام الليل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون تنافسا عظيما في قيام الليل، وقد أثر عنهم في ذلك آثار كثيرة لا نريد أن نذكر في أو نأخذ في تفاصيل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينشرح صدره بالصلاة وينسى بها هموم الدنيا، وكما تقول عائشة كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا اشتد عليه أمر يفزع إلى الصلاة، لأنه إذا كبر فإنه يناجي ربه. وقال النبي عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه وإن الله قبل وجهه، فإذا قام العبد بين يدي ربه جل وعلا فإنما يناجي ربه ويخاطب ربه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، لأنه يجد الراحة والسرور والطمأنينة والهناء. من هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا طويلا حتى تتفطر قدماه من طول القيام. تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكانت تشفق عليه أي من طول قيامه بين يدي ربه. ومعلوم أن قيامه على هذا النحو لم يكن إلا لأنه يجد الأنس والراحة والنعيم والسرور وانشراح الصدر فيه، ولما يعلم من أثره عليه في صبره وفي دعوته في تحمله أعباء النبوة حتى يلقى ربه. فكان يرتاح بهذه الصلاة. وهكذا سار السلف رحمهم الله، ولذلك قال جل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تريد أن تبعث مقاما يحمدك الناس عليه، هذا يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى عمل، من الأعمال التي أمر بها أن يقوم الليل. أي لا يمكن أن يكون إنسان حسن السيرة محمودا بين الناس له شأن حتى يفعل مثل هذا. هذا في مقام في الدنيا، فكيف بين يدي الله؟ قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قيل فريضة لك. عسى، أي بسبب هذه الصلاة، أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمدك الناس عليه، وهو المقام العظيم في الشفاعة الكبرى يوم القيامة. إذن أمره ربه تبارك وتعالى بذلك، وسمى الله جل وعلا من يقومون بأهل العلم، سماه، قل هل يستوي الذين يعلمون أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذي لا يقوم الليل لا يعلم، وصفه الله بكتابه أنه لا يعلم. إذ لو كان يعلم علما حقيقيا يترتب عليه أثر لقام الليل. فهذا الشهر قد جمع قيام الليل، وقيام الليل كما يقول الصالحون العباد له لذة عظيمة، وكان السلف يفرحون بإقبال الليل كما ورد عن الفضيل وغيره، قال: كنا نفرح بإقبال الليل ونحزن بإدباره. لماذا يفرحون بإقبال الليل؟ لأنه وقت الخلوة بالله، وأما إقبال النهار فوقت إيش؟ مخالطة الناس والغفلة. وكان بعض السلف من عظم ما يجده من اللذة وانشراح الصدر في القيام يقول: لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه، أي من اللذة والسرور وانشراح الصدر قال: لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. ومع ذلك كانوا فقراء ومساكين وفي من ابتلي، ومع ذلك يجدون أنسهم وراحتهم في هذه الصلاة. فهذا الشهر جمع هذه الصلاة، وجمع أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تقوم الليل، فهو شهر النعيم، لأن أعظم النعيم يجد الإنسان في هذه الصلاة. وشرع فيه ربنا تبارك وتعالى الصوم، بل جعله فريضة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فريضة. وبني الإسلام على خمس شهادات: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والصوم من العبادات الفريدة، ومن العبادات التي لا يخالطها الرياء، لأن المرائي هو الذي يظهر العبادة والطاعة أمام الناس، فإذا استخفى ترك هذه العبادة. والصوم انقطاع الإنسان عن الطعام والشراب لا يتحقق فيه الرياء، إذ يمكنه في حال خلوته أن يأكل، مع ذلك إذا امتنع في حال خلوته من الأكل مع أنه لا يراه أحد انقطع في حقه الرياء. ولذلك عبادة فريدة، ثم أن هذه العبادة لا تشغلك عن غيرها من العبادات، كل عبادة تنشغل بها. إذا صليت انشغلت عن قراءة القرآن، وإذا قرأت القرآن انشغلت عن الصلاة، وإذا حججت انشغلت عن الصلاة أو طفت أو ما شابه ذلك. إلا الصوم فإنه لا يشغلها طاعة، فتصلي وأنت صائم، وتصوم وأنت صائم، وتطوف وأنت صائم، وتقرأ القرآن وأنت صائم، وتبر ولديك وأنت صائم، وتتصدق وأنت صائم. ومن هنا كانت هذه العبادة عجيبة فريدة. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني، أي في عبادة يعني أحرص عليه، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ليس له مثيل من العبادات. ومن هنا أبهم الله أجره ولم يذكر أجره، قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلا عد. قيل الصابرون هم الصوام، وقيل أن الصوام من الصابرين، وأن الصوم من الصبر المذكور في هذه الآية. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا العد الطبيعي، عد الحسنة بعشر أمثالها، وقد يخلص الإنسان وقد يكون الحسن أثر عظيم فيتضاعف إلى 700 ضعف. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا إلا الصوم، يعني لا يدخل في هذا العد، لا يدخل في 10700 ضعف أعظم من ذلك، إلا الصوم فإنه لي. وانظر كيف أضاف الله الصوم لنفسه، ما قال الصلاة لي، الحج لي، إلا الصوم فإنه لي، مراد به لي أضافه لنفسه، ولا كل عبادة لله يفعلها، لكن الصوم خص، قال فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن الصوم لا يدخل تحت هذا التضعيف 10 إلى 700، لا يعلم قدره. ثم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه. شوف فرحة، لم يذكر الله جل وعلا في حديث القدسي ولا النبي عليه السلام فرحة يلقاها المصلي، يلقاها الحاج، يلقاها كذا، إلا الصائم، ثم أنه يلقاه، يلقى بفرحة في كل يوم يصومه، سواء كان فريضة أو نافلة. قال للصائم فرحتان، فبقدر ما يصوم بقدر ما تكثر أفراحه، بقدر ما تكثر أفراحه. من هنا قال العلماء إلا الصوم فإنه لي، قال لأن الصوم عبادة لا يداخلها الرياء. وقال بعض العلماء في تفسير هذا الحديث كما جاء في الحديث أن العبد إذا تعدى على غيره فإنه يؤخذ من حسناته فتجعل لمن؟ لهذا، تعدى ضرب بغير حق أخذ من حسناته فجعل لذاك، فإن فرد حسناته أخذ من سيئات الآخر المعتدى عليه فطرحت على هذا. قال ابن عيينة وغيره قال الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يأخذ منها أحد شيئا، قد يؤخذ من صلاة العبد، من حجه، من صدقته، وتعطى لمن ظلمهم بقدر مظالمهم، إلا الصوم فإنه لا يؤخذ منه شيء. قال لماذا؟ قال إن الله أضافه لنفسه، قال إلا الصوم فإنه لي، وإذا كان أمر أضافه الله لنفسه فلا يأخذ أحد منه شيئا. هذا الشهر شرع فيه الصوم، بل فرض فيه الصوم، ولذة والصائم يجد هذه الفرحة. كل واحد سبحان الله يصوم عند الفطر فيها لذة وفرحة، ومصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فرحة فيها فرحة، يجد الإنسان لذة وقت الفطر بالذات، مع أنه قد لا يكون إيش شديد الجوع، لكن يجد لذة وفرحة عند في وقت الفطر. هذا من نعيم الدنيا المرتبط بطاعة الله تبارك وتعالى، فكيف بفرحة الآخرة؟ ولذلك كان بعض السلف يتوسمون ويحرصون على هذه الفرحة، لا سيما في وقت العطش، حتى صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في اليوم الصائف شديد الحرارة لا يكون صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة كعبد الله بن رواحة وغيره، فربما تحرى أيام الحر الشديد فيصومها ويجد لذة في ذلك. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وكذلك ابن عمر في وهم في سياق الموت يقول معاذ يقول ما آسى على شيء من دنياكم إلا على أمرين، على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، أي الشيء الوحيد من هذه الدنيا الذي أتحسر عليه وتأسى عليه لأني سأفقده بالموت، أمران: ظمأ الهواجر، أي الصوم في اليوم الحار شديد الحرارة، هذه اللذة، ومكابدة الليل قيام الليل. وكذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى ما أسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، آخر الأثر الثابت عنه. فإذن الصوم الذي شرعه الله جل وعلا هو من أعظم النعيم، وسرور الصائم وفرحته من أعظم ما يشرح الصدر ويؤنس العبد. وما شرعه الله جل وعلا في هذا الشهر أيضا ومن أسباب النعيم الصدقة والإحسان، الصدقة والإحسان الخلق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، قال ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتي جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وصف جوده بالريح المرسلة، الريح إذا هبت دخلت كل مكان وطرقت كل باب. قال فكذلك جوده يطرق جميع الأبواب، فجوده وإحسانه يعم كل أنواع الإحسان. هكذا جوده عليه الصلاة والسلام، لا سيما الصدقة، فإن للصدقة آثر عظيم جدا على العبد، بل من أسباب انشراح الصدر الصدقة. وقد وصى بعض السلف إذا ضاق صدر العبد أن يتصدق، لأنه يجد لذة في الإحسان إلى الخلق والصدقة على الفقير والمسكين، وهذه يجدها الإنسان إذا أعطى صدقة للمسكين، لا سيما من عظمة حاجته، يجد في قلبه انشراحا. ولكن من أعظم ما يزيل الاكتئاب كما يقوله أو كما يقال في المرض العصر اليوم منتشر، من أعظم ما يزيل الاكتئاب أن يكثر الإنسان الصدقة والإحسان. اعطف على اليتيم، وارفق بالمسكين، وأعطي المحروم، ينشرح صدرك. يقول ابن القيم رحمه الله في أسباب انشراح الصدر، قال ومنها، أي من أسباب انشراح الصدر، الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. قال فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. يقول وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد درعان. قال كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه، الدرع يلبسه حلقات، كلما تصدق اتسعت عليه. قال وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة ما كان ولم تتسع عليه. قال فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن أعظم ما يتقرب به العبد في هذا الشهر إطعام الطعام، حتى قال بعض السلف عن شهر رمضان، قال الزهري قال إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، أي كأنه حصر الصوم قراءة القرآن وإطعام الطعام. فالصدقة شرعت في هذا الشهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في هذا الشهر، وأعظم ما يكون عطاء وصدقة وإحسانا في هذا الشهر، فحق أن يكون شهر النعيم. وكذلك القرآن، القرآن كلام الله الذي هو أعظم رحمة رحم الله عز وجل بها المسلمين. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ألا يكفيهم من الآيات الباهرات الدالات على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله القرآن، ينزل الله جل وعلا كلامه يتلى بين الخلق؟ قال إن في ذلك لرحمة، رحمة عظيمة هو إنزال هذا القرآن، وهو أعظم ما أوتي به نبي، ليس هناك معجزة للنبي أعظم من معجزة القرآن، لم يؤت نبي مثل ما أوتي النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المعجزة. قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإني أعطيت القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالقرآن نعمة، بل قال العلماء إنما شرعت الصلاة لأجل القرآن ولأجل تلاوة القرآن ولذة القرآن. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وذلك وصف الله جل وعلا القيام بالقرآن، قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. قانت أي مديم للطاعة، وقيل قارئ للقرآن، وقال أفضل الصلاة طول القنوت، قيل طول القيام لكثرة القراءة. وقراءة القرآن، القرآن فيه العلم كله، وهو من أعظم أسباب العلم، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أردت العلم فاقرأ القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، وهو أعظم أسباب السعادة وانشراح الصدر، وأعظم أسباب فتح الخيرات، وأعظم أسباب الثواب والرفعة في الدرجات. قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حرف لك بعشر حسنات. وأعظم ما تقرب العبد به إلى الله هو قراءة كتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تتقربوا إلى الله بشيء أعظم مما خرج منه، أي من قراءة القرآن. وإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء، إلى قوله: وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن، أي أمره ربه تبارك وتعالى أن يتلو القرآن. وأنزل الله عز وجل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون مقويا له: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. خص الله جل وعلا شهر رمضان بقراءة القرآن، بإنزال القرآن، وذلك حق أن يكون شهر القرآن. وكان السلف رحمه الله يتركون مجالس العلم ويعكفون على قراءة القرآن. وصح عن عمر رضي عنه كان شغله في رمضان القرآن، يذهب مسجد ثم يفتح المصحف. فإذا كان هذا هو شهر القرآن، وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن، وكان السلف يكثرون منه حتى كان الواحد منهم يختم في اليوم مرة، وربما ختم في العشر مرتين. وقال بعض العلماء: يستثنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن دون ثلاث لم يفقه، قال يستثنى منه شهر رمضان، لأنه يستحب الإكثار من قراءته. من هنا كان السلف يطيلون الصلاة والقيام ويتراوحون بين يدي الله تبارك وتعالى لقراءة القرآن. الحقيقة أن الأوجه يعني في هذا الشهر، أو ما خصه الله عز وجل في هذا الشهر حتى استحق أن يكون شهر النعيم كثيرة، لكننا أشرنا إلى أهمها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.